لأن لا يلومهم الناس إذا بخلوا، فإنهم إذا كتموا ما عندهم مما أتاهم الله من فضله لم يعلم الناس أن عندهم فضل، أن عندهم فضلا يمكن أن يبذلوه، فيكتمون لئلا يلومهم الناس إذا بخلوا به. وقول من فضله أي من عطائه وإفضاله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أعتدنا يعني هيأنا وأعددناه لهم. والكافرون هم الذين كفروا بالله ورسوله، والكفر أنواع كثيرة، منه أصغر ومنه أكبر، والأكبر قولي وفعلي وجحدي، قولي وفعلي وجحد، وهو أنواع معروفة عند أهل العلم، ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد، وذكره المتكلمون على التوحيد في أبواب التوحيد. وقول عذابا مهينا أي داء إهانة، يهينهم ويذلهم، لأنهم كما مرت عليكم آيات كثيرة أنهم إذا دخلوا النار وبخوا عليها على أعمالهم، وقيل لهم ألم يأتكم رسل منكم، وفي هذا إهانة لهم مع ما هم عليه من العذاب الأليم. وهنا في هذه الآية إضمار، إظهار في موقع الإضمار، وهو قوله أعتدنا للكافرين، ولم يقل أعتدنا لهم. والإظهار في موضع الإضمار له فوائد، منها إرادة العموم، فإن قوله أعتدنا للكافرين يشمل هؤلاء وغيرهم، ومنها الحكم على هؤلاء بما يقتضيه هذا الوصف، والذي معنا هو وصف الكفر، فيكون هؤلاء الذين ذكرهم الله هم الكافرون. ومنها إفادة علية الحكم المذكور لهؤلاء، لأن الوصف الذي علق عليه الحكم يكون علة لذلك الحكم. ولهذا من القواعد المقررة أن الحكم إذا علق الوصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف. من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذه الآية ذم البخل، وهو أنواع البخل بما يجب شرعا أعظم من البخل بما يجب عرفا، والبخل بالفضل دون البخل بالواجب. عرفتم؟ الضيافة مثلا تجب يوما وليلة، البخل فيها أشد من البخل في كامل الضيافة وهو 3 أيام، فمن بخل بيوم وليلة أشد ذما ممن بخل ب3 أيام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين أساءوا في عملهم كانوا دعاة سوء يأمرون الناس بالبخل. وأيما أشد، الأمر بالبخل أو الدعوة للبخل؟ الأمر بالبخل. وعلى هذا فيكونون آمرين ومن باب أولى داعين للبخل، فيكونوا دعاة سوء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من يكتم ما آتاه الله من فضله، ذم من يكتم ما آتاه الله من فضله. والكتمان نوعان، كتمان فعلي وكتمان قولي. الكتمان الفعلي أن لا يرى أثر نعمة الله على العبد، يعطيه الله المال فيخرج إلى الناس بلباس الفقراء وبمركوب الفقراء، لا تعففا ولكن بخلا، هذا إيش؟ كتمان فعلي. الكتمان القولي أن يتحدث عند الناس فيقول أنا ليس عندي مال، أنا متوسط الحال، أو يزيد ويقول أنا فقير، أو ما أشبه ذلك، هذا كتمان قولي. والآية تدل على ذم كتمان ما آتى الله من فضل. ومن فوائد هذه الآية الثناء على الكرماء الآمرين بالكرم المظهرين للفضل. من أين تؤخذ؟ أنه إذا ذم الشيء فضده ممدوح، فالكرماء والآمرون بالكرم والمظهرون لفضل الله لا شك أنهم يمدحون على هذا. ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما بنا من النعم فهو من الله، لقوله ما آتاهم الله من فضله، فالنعم كلها من الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الصفات صفات كفر، لقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وجود النار. هل يمكن هذا؟ يعني يمكن يؤخذ من الآية من قوله أعتدنا، بمعنى هيأ إذن فالنار وعذاب الكافرين مهيأ الآن. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن النار والجنة موجودتان الآن وأنهما لا تفنيان. ثم قال تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، هذا وصف قبيح أيضا، وعطفه على ما سبق مع أن الموصوف واحد من أجل إثبات ما سبق. العطف يعني عطف الصفات بعضها على بعض يفيد إثبات ما سبق، وأن هذا أمر زائد عليه. وأنتم تعلمون أن الصفات المتكررة لموصوف واحد يجوز فيها وجهان في اللغة، إسقاط حرف العطف وإثبات حرف العطف. فمن إثبات حرف العطف قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. هذه الآية جمعت بين الأمرين، بين حذف حرف العطف وبين إثباته. الصفة الأولى فيها إسقاط حرف العطف سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والصفة الثانية والثالثة فيها إثبات حرف العطف مع أن الموصوف واحد، ولكن التغاير هنا بين المعطوف والمعطوف عليه تغاير صفة لا تغاير ذات، ولكن هذا التغاير ولكن حرف العطف يفيد إثبات ما سبق. هنا يقول والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، ينفقونها يبذلونها، ورئاء الناس مفعول من أجله أي من أجل أن يراهم الناس فيمدحوهم على البذل، وليس ذلك من أجل التقرب إلى الله لقوله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فلا يؤمنون بالله فيتقربوا إليه ولا باليوم الآخر فيرجوا ثوابه، بل هم منكرون والعياذ بالله لله ولليوم الآخر. وهذا من كان كفره تاما، أما من كان كفره ظاهرا فإنه قد ينفق رئاء الناس ولكن لا يصل ذلك إلى حد نفي الإيمان بالله واليوم الآخر. ولا يؤمنون بالله، والإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته وأنه منفرد بذلك. الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وصيمه يوم آخر لأنه لا يوم بعده، فكل ما سبق فإن بعده شيئا. الدار الأولى البطن، بعده الخروج إلى الدنيا، وبعد الخروج إلى الدنيا البرزخ، ثم اليوم الآخر النهاية. ولهذا نقول إن الذي يقول عن الميت إنه حمل إلى مثواه الأخير. نقول هذه كلمة خطيرة جدا، مضمونها إنكار البعث، لأنه إذا كان القبر مثواه الأخير معناه ما في بعده بعث. وهذه الكلمة يكثر ذكرها في الجرائد والمجلات وعلى ألسنة بعض من يدعون أنهم مثقفون، لكنها في الواقع لا معنى لها، لا معنى لها إلا نعم، لكنها في الواقع غير صحيحة إلا لإنسان لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. إشكال نحو، وهو جر الفعل المضارع ومن يكن الشيطان، والمعروف أن الجر إنما يكون في الأسماء. نعم، هل هو هذا مجرور ولا غير مجرور؟ غير مجرور، لكنه محرك في الكسر لالتقاء الساكنين. ولولا الساكن الذي بعده وهو الهمزة همزة الوصل، لولا ذلك لكان مجزوما. طيب، لا يقول ومن يكن الشيطان، وإشكال آخر، لماذا لم يقل ومن يكون الشيطان؟ لأن من شرطية، ومن الشرطية تجزم فعلي، الأول فعل الشر والثاني جوابه وجزاؤه. قال الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. طيب، يقول ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. أي شيطان هو؟ هل هو واحد معلوم أو المراد به الجنس؟ المراد به الجنس، لأن كل واحد من الناس له قرين. طيب، وقوله من يكن الشيطان له قرينا، المراد بالشيطان الذي هو القرين السوء. قال الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، والعياذ بالله. يقارن دائما، إذا عاش عن ذكر الرحمن وأعرض عن ذكر الله جاءه الشيطان فصار يأمره بالمنكر وينهاه عن المعروف. وقوله فساء قرينا، الجملة جملة إنشاء للذم، جملة إنشاء للذم. ولماذا اقترنت بالفاء في جواب من؟ لأن اسم الفعل جامد، وقد قيل في ذلك نظر، أي فيما يجب اقترانه بالفاء إذا وقع جوابا للشرط، قيل فيه نظم ينشدنا إياه العقيل. اسمية طلبية وبجامل وبما وقد وبلن وبالتنفيس. إذا وقع جواب الشرط واحدا من هذه الجمل السبع وجب قرنه بالفاء. وقد تحذف قليلا، قد تحذف قليلا، كقول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، والتقدير فالله يشكرها، لكن هذا قليل. طيب، فساء قرينا، كلمة ساء تحتاج إلى فاعل، أين الفاعل؟ الفاعل محذوف، تقديره فساء قرينا قرينه. نعم، وهو كذلك. في هذه الآية فوائد، منها أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ابتلوا بإنفاق المال على وجه لا خير فيه. على إيش؟ أنهم يبذلونه رئاء الناس على وجه لا خير فيه، بل إذا وقع تعبدا كان شرا. ومن هذه الفائدة يترتب عليها أن من عدل عن المشروع ابتلي بالممنوع، من عدل عن المشروع ابتلي بالممنوع. انظر قوم لوط لما عدلوا عن النساء ابتلوا بماذا؟ بالذكران، أتوا الذكران شهوة. وانظر إلى البخيل الذي يبخل بالزكاة كيف تجده يبذل وبكل سهولة ويسر يبذل ماله في غير فائدة، يبذله في التنزه، يخرج برا، نعم برا البلاد الإسلامية، فيستهلك من الأموال أضعاف أضعاف ما يجب عليه بذله من الزكاة والنفقات الواجبة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من ينفق ماله رئاء الناس، لمراءة الناس. وهنا نسأل، لو أنفق الإنسان ماله علنا ليراه الناس فيقتدوا به، فهل يدخل في الآية؟ لماذا؟ لأن هذا أنفقه لله، لكن جعله علانية لمصلحة، لمصلحة الإنفاق. وفرق بين من ينفق لا لشيء إلا ليراه الناس فيمدحوه، وبين من ينفق علنا ليقتدي به الناس. ولهذا امتدح الله الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشيطان يلعب بابن آدم، فهؤلاء الذين بذلوا ما يحبون من الأموال بذلوها في شيء لا ينفعه. ثناء المرء على ثناء الناس على المرء في غير ما يحبه الله سينقلب بعد ذلك ذما، ولا بد، انتبه. ثناء الناس على المرء بغير ما يرضي الله سينقلب بعد هذا ذما. دليله من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولذلك تجد الذين يراؤون في الإنفاق إن حمدوا يحمدون ساعتهم فقط، ثم ينقلب هذا الحمد ذما. فالإنسان يلعب فالشيطان يلعب بالإنسان ويغره وينفخه حتى يظن أنه إذا أنفق أو عمل مراعاة للناس رفعه ذلك عند الناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرائي عنده نقص في الإيمان بالله ولم الآخر، بقوله ولا يؤمنون، لأن الذي حملهم على المراءة ضعف إيمانهم بالله واليوم الآخر. ولو كان إيمانهم بالله واليوم الآخر قويا ما ابتغوا بالإنفاق إلا وجه الله والدار الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه كافر والعياذ بالله، ومدح من آمن بالله واليوم الآخر لأنه مؤمن. ومن فوائد الآية الكريمة وباسم مقام المحمود ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من آمن بالله واليوم الآخر، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر من أسباب الإخلاص واجتناب الرياء، لقوله ولا ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله قد يبتلي العبد بمقارنة الشيطان له، لقوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من مقارنة الشيطان لك، أو الحذر من مقارنة الشيطان للإنسان. فإن قال قائل وأي علم أو أي شيء أصل به إلى العلم بأن الشيطان كان قرينا، نقول بما يأمرك به. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإذا وجدت في نفسك من يأمرك دائما بالمعصية والبخل والفحشاء فهذا هو الشيطان، فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل لأن بذلك أمرك الله. قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يسمع ما استعادتك ويعلم حالك ويعلم كيف يدفع الشيطان عنك. ومن فوائد الآية الكريمة تقبيح وذم مقارنة الشيطان بالإنسان لقوله فساء قرينا. وقد جاء في الحديث أن كل إنسان له قرين، ولكن القرين قد يسلم ويستسلم ولا يأمر بشر، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل قيل: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، بالفتح ولا بالضم الميم؟ نعم، يقال إنه روي بالضم فأسلموا، وروي بالفتح فأسلم. أما على رواية الضم فالمعنى فأنا أسلم منه، أعانني الله فأنا أسلم منه، أعانني الله عليه فأنا أسلم منه. وأما على رواية الفتح فليس المراد أنه أسلم، أي القرين أسلم لله، ولكنه أسلم استسلاما ظاهرا، فهو استسلام لا إسلام، فهو من الاستسلام وليس من الإسلام لأنه شيطان. فإذا على الوجه الثاني يكون الله تعالى أعان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حتى ذل وخضع واستسلم، فلا يأمر إلا بخير. نعم. هنا. اقرأ أول الآية: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. من ضعيفة؟ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي كيد الشيطان أمامكم في القتال ضعيف، فأنتم جنود الله وهم جنود الشيطان، وجنود الله عز وجل تحرسهم وتعينهم ملائكة الله، فيكون كيد الشيطان الذي يعين أولياءه يكون ضعيفا بالنسبة إلى جنود الرحمن، مهم مطلقا. وأما قول إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، فهو عظيم بالنسبة لنا، لأن كيد امرأة العزيز كان شديدا وعظيما، وذلك أنه انتشر في المدينة أن امرأة العزيز امرأة الملك تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، شاء هذا، وهذا عيب أو غير عيب؟ عيب، أنها سيدته ثم تراودها عن نفسه وهي امرأة العزيز امرأة الملك، ثم مع ذلك ليست تراوده عن أمر عادي، قد شغفها حبا وصل حبه إلى شغاف قلبها. وهذا شيء يستغرب. هي ظنت أنهن قلن ذلك من أجل الاطلاع على هذا الفتى، فلما سمعت مكرهن أرسلت إليه وأعتدت لهن متكئا. أعتدت يعني هيئت متكئا، يعني مكانا مرتفقا كالكراسي والكنبات وشبهها. وآتت كل واحدة منهن 60، ولم تعطي كل واحدة ترجع كما قاله العوام، آتت كل واحدة منهن 60 وقالت اخرج عليهم اخرج عليهم. فلما رأينا أكبرنا، يعني عظمنا وانبهرنا منه، وصارت كل واحدة تقطع يده بالسكين. قطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فصار كيد امرأة العزيز أعظم من كيدهن، لأن حبلتنا هذه الحبالة، فصار كيدها عظيما. بعد الأذان طيب، على أقول على حسب العادة الأذان سؤال، لأن لا 5 دقائق للحديث والفقه. التفسير ما ذكرنا هذا، ما ذكر تعويض. طيب بسم الله يلا. ها إيش؟ نعم نعم. نعم.
ولكن السؤال ما الذي يمنع أنه أسلم حقيقة ودخل في دين الإسلام؟
نعم. لأنه قال أعانني ولكن الله أعانني عليه، والإعانة يقتضي محاولة إغواء الرسول. ولو كان أسلم لقال ولكنه أسلم، فلما قال أعانني عليه علمنا أنه ما زال على محاولة إغواء الرسول، لكن الله أعان الرسول عليه حتى استسلم. نعم واضح.
صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرني إلا بخير.
نعم.
ويكون دليل على أنه أسلم.
لا ما هو دليل
استسلام ذل، كان باستطاعه أن يأمره يعني بخير.
خوفا منه، خوفا منه كما يخاف المنافقون. نعم. لأنه لو كان أسلم لكان الرسول ما يهضم الحق، ما يقول أعانني عليه. لو كان كذلك لقال ولكنه أسلم فلا يأمرون إلا بخير. نعم. وش تقولون؟ يقول هل الأفضل أن ينفق جهرا ليقتدي الناس به أو ينفق سرا؟ هذه ينظر المصلحة. إن خاف على نفسه الرياء أنفق سرا، وإلا أنفق علنا. ثم أيضا إن خاف أن المنفق عليه ينكسر قلبه إذا أنفق عليه علنا فلينفق سرا، تختلف المسألة. كيف؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى موبخا أولئك القوم الذين يختالون ويفخرون ويأمرون ويبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أو الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال موبخا: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ ماذا استفهام، لكن هل ماذا كلها استفهام أو ما اسم استفهام والذي وذا بمعنى الذي؟ في هذا قولان لعلماء النحو مع اتفاق الجميع على أن الجملة استفهامية وماذا عليهم. والمراد بالاستفهام هنا التوبيخ، أي شيء عليكم إذا أمنتم؟ الجواب لا شيء، لا شيء عليه. وكما قال مؤمن آل فرعون: إياك كاذبا فعليه كذبه، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فلو آمنوا وجربوا فماذا يكون عليهم؟ وقول: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ لو هنا شرطية وجوابها محذوف، دل عليه ما قبله. وقيل إنها في مثل هذا التركيب لا تحتاج إلى جواب، أي ما كان جوابه مذكورا في غير محله يعني مقدما فإنه لا يحتاج إلى جواب، وهذا الذي نرى أنه أصح، لأنه ما دام قد تقدم ما يدل عليه أصبح ذكره مستغنى عنه، وحينئذ لا حاجة إلى تقديره لأن الأصل عدم التقدير. وقول لو آمنوا بالله واليوم الآخر سبق الكلام على مثله فلا حاجة إلى الإعادة. وأنفقوا مما رزقهم الله، لكن أنفقوا مما رزقهم الله إخلاصا لله لا رئاء الناس، والإنفاق بمعنى البذل والرزق بمعنى العطاء. لو بذلوا مما أعطاهم الله على حسب ما يرضي الله عز وجل، وأعظم ما ينفق هو الزكاة، وما دون ذلك فهو دونه. وكان الله بهم عليما، كان الله بهم أي بما هم عليه من كفر وبما هم عليه لو آمنوا بالله. ففي الآية هنا، في الجملة هنا، ترغيب وترهيب، يعني لو آمنوا بالله وصدقوا الله لعلم الله بإيمانهم وأثابهم، ولو بقوا على كفرهم لكان الله بهم عليما. في هذه الآية الكريمة توبيخ من لم يؤمن بالله ورسوله، من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، لقوله وماذا عليه. ومن فوائدها أيضا أن الإنسان يجب أن يوازن في الأمور بين النافع والضار، فينظر ماذا يترتب على إيمانه أو على كفره حتى اختار خير الطريقين. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر لتوبيخ من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، والتوبيخ لا يكون إلا على شيء محرم. ومن فوائدها فضيلة الإنفاق لقوله وأنفقوا مما رزقهم الله. ومن فوائدها أن المنفق لا ينفق من كيسه، لكنه منفق مما رزقه الله، فالفضل كل الفضل لمن؟ لله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية أنها قد تشعر بأن من أنفق أخلف الله عليه لقوله أنفقوا مما رزقهم الله، فالله تعالى سيعطيهم بقدر ما أنفق بل أكثر. ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ما معنى يخلفه؟ أي يعطيكم خلفه. وفي الحديث: أنفق ينفق عليك. ومن فوائدها بيان منة الله سبحانه وتعالى على عباده بما أعطاهم، وأن العطاء أعطاؤه. ويتفرع على هذه الفائدة أن تعتمد على الله في حصول الرزق، تعتمد على الله في حصول الرزق. ولكن إذا قلنا بهذا فهل يعني أن لا نفعل الأسباب التي نصل بها إلى الرزق؟ الجواب لا، لا بد أن نفعل الأسباب لكن مع الاعتماد على الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو في أول النهار في الغداة خماصا جائعة وتروح في آخر النهار بطانا شبعانا. ولم يقل كما يرزق الطير تبقى في أوكارها ويأتيها رزقها أبدا، ولكن قال تغدو وتروح. إذن لابد من عمل مع الاتكال على الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلم لله تعالى بأحوال عباده لقوله: وكان الله بهم عليما. ويتفرع على هذه الفائدة الرغبة والرهبة. كيف الرغبة والرهبة؟ لأنك إذا علمت أن الله عليم بك خفت من مخالفته ورجوت في موافقته، إذ لا يضيع شيء على الله عز وجل. وهذا والإيمان بالعلم بعلم الله عز وجل يكسب للإنسان مراقبة الله سبحانه وتعالى تماما، لأن أي شيء تفعله فهو عليم بك. فهذا يحمل الإنسان على الرجاء في فعل ما يحبه الله، وعلى الخوف في فعل ما يكرهه الله عز وجل. ثم قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم، أصل الظلم يا إخواني أصل الظلم النقص، هذا أصل، لقوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. فهذا أصل الظلم، فالله لا ينقص الناس شيئا ولا ينقص الناس حقهم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما بعقوبته على شيء لم يفعله، ولا هضما أي نقصا من ثواب حسناته. وقول مثقال ذرة أي زينة ذرة، والذرة يضرب بها المثل في التحقير، وإلا فإن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة ولا دونه. وما جيء به على سبيل التحقير أو التكثير فإنه لا مفهوم له، كما قيل به في قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قيل إن المراد بذلك التكثير، وأن الرسول لو استغفر 700,000 ما غفر له، وحينئذ لا يكون له مفهوم. كذلك مثقال ذرة المقصود بها إيش؟ المبالغة في التحقير. وما كان المقصود به المبالغة في التحقير فإنه لا مفهوم له. وعلى هذا لو سألنا سائل: هل يظلم الله دون مثقال ذرة؟ قلنا لا. وإن تك حسنة، فيها قراءتان: وإن تك حسنة، وإن تك حسنة، ويختلف الإعراب على الوجهين. إن تك حسنة تكون كان على هذه القراءة تامة، أي لا تحتاج إلى خبر، والمقصود بكانت تامة مجرد الدلالة على الحدوث لا على صيرورة شيء إلى شيء آخر. وأما كان الناقصة فإنها تدل على صيرورة شيء إلى شيء آخر، كان الرجل قائما يعني بعد أن لم يكن قائما. طيب يقول هنا وإن تكو حسنة بالرفع على أن تكو تامة وبالنصب على أنها ناقصة، لكن أين اسمها إذا كانت ناقصة؟ مستتر تقديره هي. وإن تكو حسنة أي وإن تكو الفعلة التي يفعلها الإنسان حسنة يضاعفها. وفي يضاعفها أيضا قراءتان، يضاعفها ويضاعفها، وهي على القراءتين ساكنة الفاء لأنها جواب الشرط المذكور في قوله وإن تكو حسنة. ومعنى يضاعفها أو يضاعفها أي يجزي أكثر من الحسنة، وقد دلت النصوص على أن الحسنة تكون بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن السيئة بمثلها. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، هذا معنى قوله في الحديث إلى أضعاف كثيرة. يؤتي معطوف على يضاعف، ولهذا جاءت مجزومة بحذف الياء. من لدنه من عنده أجرا ثوابا عظيما ذا عظمة كثيرة لا يتصورها الإنسان. طيب من لدنه قلنا من عنده، والفائدة من ذكر من لدنه الإشارة إلى أن هذا الأجر عظيم جدا، وذلك لأن العطاء يعظم بعظم المعطي. ونظير هذا ما علمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى قوله فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. أما لن الوسيلة وربهم إلى وبعثهم مقاما محمودا وأكلنا في سؤال أحجار؟
نعم.
ما في؟ نعم؟ ولكن حجاجا يقول لا. أتقول لا؟ نعم؟ ها؟ كيف؟ لا، احنا قلنا اللي له أسلف انتقائق الحديث والفقه. ما قلنا. لا أذكر هذا. على كل حال احنا ودنا ننهي البرهانية لأجل الإخوان الزائرين لعلها. نعم. ما نسمع؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجئت بذلك من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ما سبق أظن أخذنا فوائده. طيب آخر آية إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. في قوله وإن تك حسنة قراءتان، لا تعبث نعم. طيب على قراءة الرف ما إعرابها؟ تكون فاعلا لكان لتكن وهي تامة. وعلى قراءة النصب خبر كان. وفي ضعفها دلخان، في ضعفها يضعفها ويضاعفها. نعم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد انتفاء الظلم عن الله عز وجل، انتفاء الظلم لقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهذا النفي يتضمن إثبات كمال العدل، يتضمن إثبات كمال العدل، وليس المراد به مجرد انتفاء الظلم، لأن مجرد انتفاء الظلم لا يدل على كمال. وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقد قال تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. وانتفاء الظلم المجرد لا يدل على كمال.
من فضلك اقلب الشريط.
لأن انتفاء الظلم قد يكون لعدم قبول